جاي أقدر أستقر، ما يسعني بعد أنا أبقى على ظهر الفرش، لا بد من الترجل، كون أترجل أنزل. قال له شنو اللي دفعك إلى هذا؟ تترجل ليش؟ موجب لهذا؟ أنت غيرك تترجل عن التعظيم باعتبار هذا خليفة؟ قال له بلى. قال أنت خليفة حي وهذا خليفة ميت، والخليفة الحي أفضل من الخليفة الميت. علم إذا كل العلم من هالنوع هو خليفة حي أفضل من الخليفة الميت. أولا منو سوى هذا خليفة حي؟ شوف هنا المصيبة. آخر المسلمين يقولون، يجمعون يقولون أن الخلفاء من قريش، الإمامة في قريش، وهي موضع نزاع، موضع نزاع عند المذاهب الإسلامية أن الخليفة ما يجوز أن يكون إلا عربي، مو الشكل. حتى عند الإمامية عند الشيعة الخليفة نعم يشترطون أن يكون عربي، يعني من قريش، لازم يكون من قريش. زين، فلما يكون من قريش، النبي قال الخلافة في قريش. زين، النبي قال الخلفاء من بعدي 12 كلهم من قريش. طيب من جملة أدلة الإمامية وغير الإمامية كل المذاهب الإسلامية باستثناء الخوارج والأحناف من بعد ذلك، الخوارج يقولون لا، مو ضروري إلا أن يكون عربي الخليفة، لا. زين، والأحناف إجت من بعد ذلك، شلون؟ يقولون حصل الإجماع شو وقت هذا؟ في أيام السلطان سليم ياوز. زين، أيام السلطان سليم ياوز اجتمعوا بالقسطنطينية وبايعوه واعتبروه خليفة، وبايعوه كم واحد؟ ما أدري، يقول 5 أو 6. خلاص هذا صار إجماع، لما بايعوه 5 أو 6 صار إجماع، وصار السلطان سليم ياوز خليفة الله في أرضه، وحصل الإجماع وانتهى كل شيء. فهذا الرجل أولا متى كان خليفة؟ زين، بعدين لو قدر أن خليفة، شنو هي أعمال السلطان سليم ياوج اللي يخلوه يصير أفضل من الخلفاء؟ شنو هو؟ السؤال الثالث، هذا أفضل من الخليفة الميت علي يو أفضل من الخليفة الميت الباقين من الخلفاء؟ ما أظن يقولون أفضل من الباقين من الخلفاء، لكن ويا علي لا يجوز. زين، فهذا قال له هذا خليفة ميت وأنت خليفة حي، والخليفة الحي أفضل من الخليفة الميت. سلطان سليم عاقل الرجل، لفت له قال له دعني من هنيهاتك، بخير أنا أستفتح بالقرآن. استفتح بالقرآن، خرجت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال عجيب، أنا كان مقرر أني أنزل من على ظهر فرسي وأمشي على رجلي وحذائي برجلي، الآن لا، راح أخلع حتى حذائي، مضطر حذائي أخلعه. خلع حذائه وأقبل حافيا إلى أن وصل إلى المرقد الشريف، احتضنه وتمثل ببيتي أبي الحسن التهامي، تزاحم تيجان الملوك ببابه، ويكثر عند الاستلام ازدحامها، إذا ما رأته من بعيد ترجلت، وإن هي لم تفعل ترجل هامها. واعتنق القبر وزار وجدد عهدا وقرأ القرآن ورجع. موضع الشاهد، هذا اللي يقول عصاي خير من، لأن هاي تنفع وهذا بعد مات ما ينفع، ومعناه إذا مات وبعد ما ينفع إحنا جملة من ممارسات المسلمين تصبح باطلة، جملة من ممارساتهم تصبح باطلة. ها؟ يعني الآن أنا أجي أبوي متوفى، أعرف أن مطلوب صوم أستأجر لمن يصوم عنه، مطلوب حج أستأجر لمن يحج عنه. وأتصور أن الموضوع سبق أن مرت بي أكثر من مرة، وذكرت لك أدلة المسلمين في أنه يتعين على الولد أن يقضي عن أبيه. إذن لا يعتد بهذا الكلام، يعني كلام من يذهب إلى أن الموتى لا يسمعون، لأن حضارة المسلمين قائمة. وأنا اللي يعنيني آراء العلماء، مو كل من يجي وسوى نفسه هو قمة وصار يأمر وينهى ويعطي آراء ونظريات وهو ليس من العلم في شيء، هذا قيمة. هذا مو كل واحد يجي يدعي يقولوا له صح رأيك. أكو ناس أهل اختصاص، صحيح. يعني أنا مثلا عندما أجي أريد أناقش أقدر أناقش رأي الغزالي، أعتبر عالم رجل جليل. أناقش رأي ابن قيم الجوزية، أعتبر عالم رجل جليل. إذا عنده وجهة نظر أحترمها. هالنمط، نعم، ابن الهمام مثلا، زين، نظائر هؤلاء من علماء المذاهب الأخرى، رأي العلامة الحلي مثلا من علماء الإمامية، رأي الشيخ الطوسي، هذول أناس عندهم اختصاص. هذا إلى حق يتكلم لأن مؤهل علميا للخوض في أمثال هذه المواضيع. أما يجيني واحد كل مبلغ من العلم، كل ما عنده دشداشة قصيرة وأربع حكايات، ما يعنيني بقليل ولا بكثير أبدا، ولا يمكن أن أعتبر رأيه إلى علاقة بالعلم. العلم إذن أخذ من أهله. هاي حضارة المسلمين، ارجع إلى أساطين المسلمين من مختلف المذاهب الإسلامية، يذهبون إلى أن الوقوف على قبور المسلمين، قراءة القرآن لهم، يسمعون، نعم، حتى قرع النعال وتعبير النبي صلى الله عليه وآله والله ما أنتم بأسمع منهم. بعد ذلك نعود للآية. تقول الآية الكريمة: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. طبيعي يقولون نعم، لأن الله عز وجل رب الوفاء، إذا وعد بشيء وفى. هذول يقول أجابوا بنعم. عند ذلك فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. شنو مفاد هذا المقطع؟ شنو مفاد هذا المقطع القرآن؟ يقولهم أنتم ظلمتم أفكاركم وظلمتم عقولكم وظلمتم أنفسكم ومجتمعكم. شو تنبهي شلون؟ أولا ظلموا عقولهم، لأن أكو عندنا مبدأ عقلي. شنو هو المبدأ العقلي؟ حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. يعني الشيء اللي يجوز يجوز، واللي ما يجوز ما يجوز. إذا اثنين من نوع واحد، نعم، يعني ضلعين متساويين، إذا متساويين لازم اثنين هن بالطول سوا، زين. ففي هالحالة يقولوا انتم في حياتكم كانت الأدلة تأخذ بأعناقكم أن الإنسان ينتقل من طور إلى طور قدام أعينكم، ينتقل من موت إلى حياة وهو عدل. شلون وهو عدل؟ أولا عندكم خلايا الجسم، خلايا الجسم تموت وتحيا في كل يوم، عندكم يومية خلايا تموت وخلايا تنولد، أكو حياة وموت داخل جسم الإنسان، زين. بعدين أنتم تلاحظون أن الأب والأم ما يجهم تأثير في خلق الولد، الأب والأم مجرد واسطة طبيعية، زين. الخالق هو الله تبارك وتعالى، وهالمادة اللي يتكون منها الإنسان عندكم، يصير عندكم من الأكل، من الغذاء، يأكل أحدكم، إذا أكل توزع الغذاء إلى مواد متعددة في جسمه، من جملتها المادة هاي البروتوبلازمية اللي يصير من عندها الجنين، زين. إذا الجنين تكون عندكم من التراب، فلما تكون من التراب القرآن إجا قالكم: كما بدأنا أول خلق نعيده. أمية بن خلف يطب على النبي شايل الذي دعاهم، قال له: يا محمد، تقولون أن الميت يحشر بعد الموت؟ قال له: بلى. قال له: هذا أنا مريت على المقبرة جبت لك العظم، كيف يمكن أن يعود هذا العظم بعد أن صار رميما باليا؟ فقرأ النبي بسم الله الرحمن الرحيم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنت جايب لك عظم تحتها بين يديك، اسأل أنت قبل هذا ما كنت تراب ثم تحولت إلى نطفة ثم تطورت إلى أن صرت إنسان؟ كذلك اللي خلقك من التراب يقدر يعيدك من التراب مرة أخرى. إذا القرآن الكريم يقول لهم أولا أنتم ظلمتم عقولكم، اتظلمت عقلكم لأن ما استفدت بالأدلة العقلية اللي كانت في حياتكم يمكن الاستفادة من عندها. الباري عندما منحكم العقل حتى تتخذوا مقياس، المقياس ها ما يبقى العمل مرة واحدة ويبقى العمل، لا مقياس يبقى يشتغل على المقياس. الله منحكم العقل وأنتم ظلمتم العقل لأن ما استعملتموه. العقل قدام عينكم يشوف أكو أدلة ناهضة بإمكان تحول التراب إلى كائن حي، فليش أنتم تستبعدون تقولون إحنا إذا متنا وكنا ترابا ها؟ من بعد هذا من نموت ونصير تراب نبعث مرة أخرى؟ بلى تبعثون مرة أخرى. ليش تبعد أنت؟ أنت بهذا تظلم عقلك إذا أنكرت. هذا أول ظلم. الظلم الثاني تظلم مجتمعك. ليش تظلم مجتمعك؟ لأن أنت إذا حكمت على المجتمع بأن يعيش هالشم يوم ويموت وخلص مثل الدودة والحشرة، أولا أهنت كرامة الإنسان. الإنسان سيد المخلوقات، إذا كان حكم حكم الحشرة يعيش ليومين ويموت انتهى. جيت ألغيت هالطاقات المبدعة العظيمة عند الإنسان. أرجوك أنت الآن ما تفرق بين نيوتن وبين البقرة هاي اللي تموت أبدا، كل سوى هذا اللي غير وجه الدنيا. الخلايا اللي مخ غيرت وجه الدنيا، تيجي التفتيشة مثل البقرة عينا، تموت البقرة وينتهي أمرها، وتموت الدودة وينتهي أمرها، ويموت هالكائن اللي يعتبر سيد المخلوقات وينتهي أمره. الأنبياء والعباقرة اللي غيروا وجه الدنيا يموتون وينتهي كل شيء. هذول هالإبداع اللي تجلى في خلق العالم، إبداع واعي عاقل، والإبداع العاقل ما يمكن يخلق له واحد يومين ويموته مثل الدودة وينتهي. لا، إذا حكمت على المجتمع بهذا ظلمته، شديت منافذ النور في وجه العالم، حولت العالم إلى مجتمع مادي يومين ويموت انتهى أمره. اغلقت عليه أبواب النور، أبواب الاطلاع، أبواب المعرفة، أبواب التطلع إلى رحمة الله. ظلمت مجتمعك عندما تحاول ان تجي للمجتمع تحكم عليه بالإعدام، تقول له ترى انت وجودك كله يفنى بهالفترة القصيرة اللي تعيشها، وظيفتك بالحياة تطلع عينا مثل الحشرات يومين ثلاثة وتموت وانتهي كل شيء. لا أبدا، إذا كان هكذا الدنيا تتحول إلى إلى كيان مظلم تستوحش منه الناس، إلى كيان تسد فيه منافذ العقول. أنت تظلم الدنيا ظلم شديد، بعدين تكذب الرسالات. هاي العقول الجبارة اللي مرت قبلك ما كانت عقول عقيمة، لا عقول منتجة وعقول عندها تفكير، ما يصير تجي تخدع الناس. بعدين على الأقل تخدع الاحتمال العقلائي. شوي التفت لي الظاهرة اللي يتنبه لها أبو العلاء المعري، يقول قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجسام، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يقول وإحنا نجي المسألة ما نعالجها بصورة جازمة، يعني أفرضوا أكو طريق هذا الدروب، يجي واحد يقول لي ترى هالطريق بحية سامة لا تفوت بيه، أكو طريق بصفة عينا نفس البعد، فأنا يحتم علي العقل أنه أتجنب هذا الطريق ولو مو مصدق بقول هذا، لكن فد ضرر محتمل أكو، ودفع الضرر المحتمل العقل يحتمه. ليش انا امر لما اكو درب ثاني بصفه امر بي؟ ليش ما امر بي؟ فابو العلاء بيقول لهم انا لما اعتقد بوجود معاد ما اخسر شيء. انا بالدنيا اذا اعتقدت اني راح ابعث من بعد الموت هاي العقيده ما تكلفني شيء، ما اخسر. ليش ما اخسر؟ لان انا شريد من الدنيا. انا الدنيا بيها واحد من اثنين، الدنيا يو واحد يقدر يسوي بيها شيء، عنده طاقات، عنده فلوس يقدر يتمتع بالدنيا، عنده صحه يقدر يتمتع. زين، هذا بين امرين، اما ان يتمتع بالحرام او بالحلال. تمتع بالحرام او بالحلال ما بي الا فوارق بسيطه، بدل ما يزني يقدر يتزوج، بدل ما يشرب الخمره يقدر يشرب عصير مباح، بدل ما يلبس الثوب بدل ما يلبس الثوب الحرام يلبس الثوب الحلال. هذا اذا عنده، ليش يروح الدرب الحرام؟ يجي الى طريق الحلال. هالمره لا، ما يملك، اللي ما يملك كل شيء ما يقدر يسوي هذا، لا حلال ولا حرام يقدر يسوي. زين، هاي من ناحيه. فهو يقول لهم انا ما اخسر اذا اعتقدت بالمعاد، سوف لا اخسر شيئا، لانني الله فتح لي ابواب المباحات، انا ما عندي خساره. لكن اكو احتمال ان هذا اللي الله واعدني به، على الاقل احتمال، فاذا ما اجزم 100% احتمال ان صدق، العقل يحتم علي ان اايد هالاحتمال. ان صح قولكما فلست بخاسر، اذا ماكو معاد انا مو خسران شيء، ما رايح مني شيء. او صح قولي فالخسار عليكما، اذا لا كلامي صحيح انتم الخاسرين. زين، اذا بالواقع شايف هذا الظالم، الشمجيها يظلم، اولا يظلم عقله، ثم يظلم المجتمع، ثم يظلم المقاييس العلمية. طيب، الظالم بطبيعة الحال، القرآن الكريم ما يفرق بالظلم، أن تظلم غيرك أو تظلم نفسك، لأن نفسك غيرك ما في فرق. ها؟ الظالم لابد من عقابه. فش قد يقول واحد زين، إذا إحنا قد نلقى أحيانا أشياء متناقضة، نلقى دائما أكو ترغيب بالشريعة الإسلامية، أكو ترغيب لأن تعفو عمن ظلمك، اللي ظلمك اعفو عنه، موجود هذا عندكم بالشريعة. هذا ما يتناقض ويا الدعوة إلى لعنة الظالم، متناقض؟ لا متناقض. أبين لك شلون متناقض. هو تمام، إحنا أكو عندنا خط فلسفي بالشريعة الإسلامية يأمرنا بالعفو عمن ظلم. ولذلك مثلا تسمع واحد من الشعراء يقول إني شكرت لظالمي ظلمي. التفت إلى فلسفته، هذا شنو؟ هذا عنده يقول أنا هذا اللي ظلمني استثار بي شيء، استثار بي خصلة العفو، وخصلة العفو خصلة كريمة، فأنا أشكره لأن هو سبب أن تطلع عندي هالخصلة هاي، خصلة العفو التكرم، وحملني شنو؟ انطاني اجر، وتحمل هو وزر، فانا ينبغي ان ابكي له مو انتقم منه. هاي ملخص الفكرة، اني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي، ورأيته اشدى الي يدا لما ابان بجهله حلمي، رجعت اساءته اليه واحساني فعاد مضاعف الجرم، وغدوت ذا أجر ومحمدة، وغدا بكشف الوزر والإثم ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. هذه الواقع فدلون من الفلسفة، إذا ما نعرف وين يحطها الشارع قد نلخبط شوية. الشارع هاي تدري وين يحطها؟ يحطها إذا كان العفو يثمر. نبهي، هذه إذا العفو يثمر، إذا تعرف أن العفو راح يعطي ثمر إيجابي، هنا الشارع يقول لك أنت دوش على أعصابك شوية، اتحمل الظلم، حاول أن تستثمر. ما في نفس هذا من مكان للخير، لا تقابل بالشر، قابل بالعفو، لأن إذا لاحت لك إمارات الندم من عنده، وأن إنسان مو مصر على الباطل، مو متمادي بالغي، هنا العفو أفضل، العفو أحسن. مرة لا والله، أكو واحد إذا تعفو عنه ما يسميه عفو، يسميه ضعف ويهزأ بيك. لا، هذا لا تعفو عليه، لتعفو عنا. هذا اللي يقول لك القرآن الكريم ومن اعتدى عليكم فاعتدوا على بالي. في فرق أكو ها؟ أكو اختلاف حالات. حالة العفو يثمر يعطي نتائج طيبة. أنت تشوف أكو إمارات تلوح لك دلائل وإمارات أنك هذا إذا عفوت عنه راح تحصل على نتيجة، راح تأخذ هم أجر وهم تصلح بالعفو. وواحد لا مو تصلح بالعفو، لا العفو يفسده. زين، وأكو عفو يستوجب خلق النبوة. خلق النبوة ليش؟ يعني ليش أحيانا الأنبياء يعفون عن الناس حتى ما أثمر العفو وياهم؟ بس هم ليش؟ الحقيقة في مثل هالحالة إقدام الأنبياء على العفو عمن لا يشكر العفو. ليش؟ هذا لتبيان شيء واحد، لتبيان أن الأنبياء يمثلون إرادة السماء في التطامن للناس. ولذلك تفسر عفو الأنبياء بعض الأحيان على هالطريقة، وإلا أكو ناس ما أثمر العفو ياهم. ودعني أضرب لك مثلا، دخل النبي إلى مكة. زين، لما دخل إلى مكة دخلها فاتح، مقتضى القاعدة لازم يملأ رداءه بالنشوة، بالشعور بالظفر، بالغطرسة. أبدا، يقولون المؤرخين دخل النبي ورأسه يضرب على قتب الناقة حياء، لأن أكو بها عوائل وأسر ترتبط به من قريب أو من بعيد. النبي مو كأنه فاتح، لا، كأنه مهجوم مغلوب. دخل ورأسه يضرب على قتب الناقة وإجى إلى مكة المكرمة. دخل إلى الكعبة، صعد على المنبر، قال ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فاشجع. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. زين، هذا العفو اللي عفا النبي، كان بيوسع النبي أن يملأ منهم السيف بإشارة واحدة، يلقطون أعيانهم وتضرب أعناقهم مثل ما تقتل الذبابة. كان بيوسع النبي أن يقوم بذلك، ولكنه أراد أن يفعل الخير لأجل الخير، لا لأن الخير راح يثمر بالأمويين بعد ذلك. أبدا ما أثمر بهم بعد ذلك. شوف هذول اللي طب النبي فاتح لهم، شووا للنبي بدل ما يقولوا له يا محمد أنت عفوت عنا، أو أنت حقنت دماءنا وأطلقت سراحنا وأحسنت إلينا، وقفوا شي قابلوا إقابل لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب، فقلت صح أو لم تصح فلقد قضيت من النبي.
مستمعين مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء.
يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات. يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات. اجعل حياتي مثل آل محمد، واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي. يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات. اجعل حياتي مثل آل محمد، واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. وفي لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتوقف عند العنوان التالي: أسبوع تعرية حقوق الإنسان الأمريكية ودفاعها المزعوم. سوف نتوقف عند حقيقة حقوق الإنسان في أمريكا وكيف يمكن النظر إليها في ظل التقارير السنوية لحقوق الإنسان التي تصدرها الخارجية الأمريكية. نرحب بكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم. اعتاد العالم سنويا على سماع نغمة أمريكا حول حقوق الإنسان في طول القارات وعرضها، وذلك عبر التقرير السنوي الذي تصدره خارجيتها، وهي نغمة فيها من المفارقات ما فيها، وتحتوي من التضليل والخداع ما لم يسمعه العالم من قبل. ففي كل عام يستيقظ عذرا التقرير الأمريكي يستفيض التقرير الأمريكي بالحديث عن انتهاك حقوق الإنسان في الصين وروسيا والدول العربية والإفريقية والآسيوية واللاتينية، ويتجاهل تماما انتهاكاتها داخل أمريكا وداخل الكيان الصهيوني وداخل منظومة أصدقائها المنبطحين. فأمريكا التي تدعي حمل راية حقوق الإنسان والدفاع عن هذه الحقوق في كل مكان وزمان، وأمريكا التي صاغت الكثير من القوانين والمقررات والشرائع الدولية بهذا الخصوص، نجدها أول من يضرب عرض الحائط بها، وأول من يتنكر لها ويمارس سياسات مزدوجة تتنكر لها حتى شريعة الغاب وكل شرائع الأرض والسماء. إن المفارقة الكبرى أن واشنطن تصدر كل عام تقريرها عن حقوق الإنسان في العالم، ولكن وفق طريقتها الخاصة، حيث نجد أن تلك التقارير معلبة ومملوءة بالقوالب الجاهزة وتقوم على المعايير المزدوجة التي تغيب أو تغيب جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته لكل حقوق الإنسان، وتحاول إظهار أشياء مزعومة في دول أخرى لا تروق لأمريكا لتوجهاتها المستقلة. والمتتبع لهذه التقارير يجدها وكأنها نسخة واحدة لا تتبدل فيها إلا الأسماء والأماكن. أما داخل أمريكا، حيث هناك تعتيم كامل على الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد الملونين أو اللاجئين، حيث كشفت الأحداث الأخيرة في نهاية حكم ترامب الكثير من هذه الانتهاكات والمسلكيات التي تضع أمريكا في طليعة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان. ويكفي أن نشير هنا إلى أن عدد المسجونين داخل الولايات المتحدة الأمريكية هو الأكبر في العالم، إذ يتجاوز 2.25 مليون مواطن أمريكي. فإن الولايات المتحدة تمارس ازدواجية المعايير وتعاني من جنون العظمة، لذلك تعاني أمريكا من ازدواجية المعايير وكذلك العزوف عن النقد الذاتي لأوضاعها المتردية، مما يجعل من تقريرها أضحكة ومهزلة أمام الرأي العام العالمي الذي بات يدرك ضحالة وأكاذيب هذه التقارير. والأغرب أن أمريكا هي صاحبة السجل الأكبر سوادا في العالم، تحاول أن تعطي الدول والشعوب والأمم دروسا في حقوق الإنسان وأن توزع شهادات حسن السلوك على من تريد. فأمريكا هي التي تقرر أن يساء إلى حقوق الإنسان ومن هي الدول التي تلتزم بها حتى وإن كان هذا القرار يجافي الواقع إلى حد بعيد. وبهذا المعنى إذن مستمعين الأكارم، فإن أمريكا ما زالت تستخدم مفهوم حقوق الإنسان كأداة من أدوات التدخل في شؤون الدول المناهضة لسياسات النهب الاستعماري بهدف إضعافها والسيطرة على مواردها واحتلالها، فهي ما زالت تنتمي إلى شريعة الغاب والاستعمار القديم، إذ تحتل اليوم دولا عديدة، وتدعم الدول الاحتلالية الاجتثاثية كالكيان الصهيوني، وتدعم الجماعات الإرهابية، بل هي المسؤول عنها والمنتج لها كداعش والقاعدة والنصرة وزمرة خلق الإرهابية وغيرها الكثير الكثير، كما أنها استخدمت القنابل النووية والأسلحة المحرمة على العديد من شعوب العالم. وبالمحصلة يمكن القول أن سجل الولايات المتحدة الأمريكية أنه معيب، وإنها فقدت السلطة المعنوية للتحدث عن حقوق الإنسان وعن صون الحريات الشخصية حتى في الداخل الأمريكي، مما يفرض عليها الصمت أو المثول أمام المنظمات الدولية للمحاكمة وتلقي الجزاء العادل جراء جرائمها التي فاقت التصور وتحديها للقانون الدولي. نجدد الترحيب بحضراتكم السمعين الكرام أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى لقائنا حدث وحوار تحت عنوان أسبوع تعرية حقوق الإنسان الأمريكية ودفاعها المزعوم فيما يخص بالنظر لأسبوع حقيقة حقوق الإنسان، وحديثها الذي قد صدع الرؤوس بالدفاع عن حقوق الإنسان والمزاعم التي تأتي في هذا الإطار. نود أن نتوقف إن شاء الله عند استضافتنا لضيوف كرام والمؤاخذات المطروحة للسياسة الأمريكية ومزاعمها بالدفاع عن حقوق الإنسان، أيضا هي ضمن المحاور التي تتطرق إلى أسباب هذه الازدواجية في المفاهيم والمصطلحات الأمريكية وكيف يمكن النظر إلى هذه المعادلة. اسمحوا لي أتوقف مع تطبيق الواتساب. أحبائي، قد وصلتني بعض الرسائل منكم، شكرا لهذا التواصل الطيب. أبدأها مع رسالة الأخ الدكتور ياسر الحسيني من العراق، تحديدا كربلاء المقدسة. نستمع إلى هذه الرسالة.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. رب سائر يسأل أين هي حقوق الإنسان في أمريكا؟ أين هي حقوق الإنسان والمجتمع في الولايات المتحدة التي تدعي بأنها تحترم الأقليات وتحترم حق الشعوب في تقرير مصيرها كما ادعوا في ذلك الوقت عام 1918 إبان حكم الرئيس ويلسون؟ هذا الأمر الذي أثار الانتباه أنه في عام 1910 كانت هناك جريدة أمريكية تفتخر بأن صيادي التماسيح في أمريكا عندما يريدون أن يأخذوا طعما لصيد التمساح، بالله عليكم أو تعلمون ما هذا الطعم؟ الطعم لصيد التمساح والاستدراجه في منطقة الصيد هو عبارة عن طفل أمريكي أسود من طائفة الزنوج. طفل أمريكي أسود كان يسرق من أحضان أمه عن طريق الصيادين البيض في ذلك الوقت، ويأتون يرمون به إلى سواحل الأنهر المليئة بالتماسيح، وهناك يستدرجون هذا التمساح عن طريق هذا الطفل حتى يأكله في بعض الأحيان ويبتلعه، وهناك يأتون ويصطادوا هذا التمساح بعدما أعطوا هذا الطفل الأسود لأن يكون طعما يبتلع بواسطة هذا الحيوان المفترس. أيضا عندما نرى في عام 1967 هناك في أغلب مطاعم أمريكا، أغلب مطاعم أمريكا في ذلك الوقت، سان فرانسيسكو أو نيويورك أو واشنطن أو إنديانا جونز أو فيرجينيا، أغلبها كانت فيها لافتات تلك المطاعم. اللافتات تقول ممنوع دخول الكلاب والسود، ممنوع دخول الكلاب والسود أو والزنوج نايجرو فيعني أنهم يعتبرون أن الزنوج أو الذين يختلفون عنهم باللون منزلتهم بمنزلة الكلاب عندهم، فأين هي حقوق الإنسان عند هؤلاء؟ شكرا جزيلا.
الشكر موصول لك دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، بارك الله بك. إلى البصرة العراقية، أمريكا الشيطان الأكبر، تقول فاطمة من البصرة، وتؤكد أن أكبر دولة تنتهك حقوق الإنسان وتبتز الدول باسم حقوق الإنسان هي أكبر راعية للإرهاب والإرهابيين، وتنتج الإرهاب ما في حقوق الإنسان. أمريكا عدوة الإنسانية جمعاء، هكذا تقول الأخت الفاضلة فاطمة من البصرة. مشكورة على تواصلك يا فاطمة. إلى السنغال، حيث مساهمة من الأخ الكريم عبد الله، استمع إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج حدث وحوار. لقد شارك ممثل لنحو 120 دولة في جلسة نقاش الاثنين نظمت بغالبيتها عبر الفيديو، تناولت واقع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وقد أصدر المشاركون قائمة توصيات لتحسين السجل الأمريكي على هذا الصعيد. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربة، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام يا عبد الله، مشكور على تواصلك معنا. يا ريت كنت تتطرق إلى أنه كيف هي هذه القائمة وكيف هي هذه التوصيات، وهل تلتزم بها نفس الدول أو نفس الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تستخدم مفهوم حقوق الإنسان كأداة من أدوات التدخل في شؤون الدول. مشكور جزيل الشكر عبد الله من السنغال على هذه الرسالة. وأنتقل إلى رسالة أخرى التي قد وصلتنا أيضا منكم أحبائي الكرام، هي رسالة من الأخ الكريم أبو كرار الشهاري من اليمن، يقول: السلام عليكم. أمريكا العدو الأكبر، أمريكا أم الإرهاب، أمريكا هي التي ارتكبت أكبر الجرائم ملايين البشر، أمريكا التي تتشدق بحقوق الإنسان، وحقيقة إنها راعية لسلام، فوجه أمريكا الحقيقي يعرفه كل العالم. أمريكا ارتكبت أكبر الجرائم في العراق، في سوريا، في ليبيا، في لبنان، باكستان، أفغانستان، والجرائم التي ترتكبها اليوم في شعبنا وبحق شعبنا، حصار جوي بحري وموت اليمنيين أو قتل وحصار لهذا الشعب. هذه هي أمريكا، هي التي تدير الحروب. كل الدول لديها حقوق الإنسان، ولكن لا حقوق إنسان عند الأمريكي. أمريكا هي الإرهاب، هي من تغذي داعش، هي من صنعت داعش، هي نحن نعرف أنها أمريكا هي العدو الأكبر والشيطان الأكبر، ولا نخاف لا من أمريكا ولا من سلاح أمريكا، وهي ضعيفة في الواقع وفي جذورها، وسنهدم إن شاء الله عروشها بإذن الله تبارك وتعالى. جزيل الشكر والامتنان لك أخي الكريم الفاضل أبو كرار الشهاري من اليمن على إرسال هذه الرسالة في لقائنا لهذا اليوم. أبو محمد مهدي من اليمن أيضا يساهم معنا في هذا البرنامج، ويذكر ويقول: لقد أدرك العالم أجمع أنه لا يوجد حقوق إنسان في أمريكا، وخاصة بعد الحوادث التي وقعت داخل أمريكا ومقتل كثير من المواطنين الأمريكيين من ذوي البشرة السوداء، وحادثة اقتحام البيت الأبيض من قبل أنصار ترامب المخلوع وهيروشيما ناكازاكي، أكبر دليل على أن أمريكا قاتلة للإنسان منذ أن تأسست وإلى يومنا هذا. ننتقل إلى المستمع الكريم من العراق، معنا الأخ الكريم كاظم الأسدي. سلام عليكم أخي كاظم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أخي الفاضل، حياكم الله، تفضلوا.
تحية لك أخي، وتحية إلى المستمعين الكرام وإلى الأخوة العاملين في هذه الإذاعة الكريمة.
الله يبارك فيك عزيزي.
الحقيقة الإدارة الأمريكية والنظام الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، الحقيقة كل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الحرية الذي ما تسمى بالانتخابات والديمقراطية في الولايات المتحدة في الداخل الأمريكي، هي الحقيقة حتى للأمريكيين جزئية، ولذلك أمريكا تحاول أن يصورها الإعلام والأموال الهائلة التي تضخ وسائل الإعلام أنها بلد ديمقراطي وأنها تحترم حقوق الإنسان، إلا أنها كل تصرفات الولايات المتحدة خلاف ذلك، من خلال مخالفتها للقوانين الإنسانية الذي يحتاجها الفرد البشري في العالم، في جميع العالم، من خلال تصديرها للأسلحة لقتل الشعوب، من خلال انحيازها، للمنظمات الجائرة والظالمة مصاصي الدماء كما يحصل في فلسطين من قبل الكيان الصهيوني، وتصدير الأسلحة لقتل الأبرياء والمدارس والنساء والأطفال في اليمن. وآخر ما حصل هي في حكومة الإرهابي دونالد ترامب حينما زادت هذه الاعتداءات على الشعب الأمريكي. والذي يصفون أن الدول العربية والإسلامية متخلفة أو متقدمة في رأيهم، لم نجد هناك تمييز طبقي أو عرقي في كل الشعوب الإسلامية والشعوب العربية، بينما هناك تمييز عرقي موجود في الولايات المتحدة بين السود والبيض، ونفس المنظومة السياسية والمنظومة الأمنية والاجتماعية في الولايات المتحدة هناك تمييز واضح، وهناك حتى في الوظائف في كل حياة الإنسان الأمريكي هناك تمييز. لذلك الولايات المتحدة هي تعيش دائما على الأزمات، ورغم تصويرها لنفسها إنها بلد يحترم حقوق الإنسان، إلا أن كل الحقائق والدلائل وجميع العالم يعرف أن الولايات المتحدة لا تحترم حقوق الإنسان، لكن العالم يذعن لها بسبب قوتها وبسبب القوة الانبطاحية في العالم، وخاصة في عالمنا العربي باعتبار الأنظمة هي بالأساس الذي نصبتها أمريكا. ولذلك لا يمكن أن يقوم الإعلام العربي المأجور أن يصور أمريكا على حقيقتها، وإلا أمريكا هي بلد الحقيقة يحارب حقوق الإنسان. دائما أمريكا كل مواقفها كمنظومة سياسية ومنظومة دولية تقف إلى جانب القوي ضد الضعيف، إلى جانب الظالم ضد المظلوم، وهذا أكبر دليل أن الولايات المتحدة لم يوجد يوما ساندت الشعوب المستضعفة ودافعت عن حقوق الإنسان. أين حقوق الإنسان الذي تدافع عنها الولايات المتحدة، بينما هناك بلدان الحقيقة تدافع عن حقوق الإنسان رغم وأمريكا تناصبها الأعداء، مثلا كالعداء بين الجمهورية الإسلامية وحتى فنزويلا أو غيرها، ليس إيران فقط. إذا قلنا إن إيران لها خلاف سياسي مع النظام، الولايات المتحدة لها خلاف سياسي مع النظام في الجمهورية الإسلامية، لكن هناك بلدان كثيرة تنتهك حقوق الإنسان، ولكن أمريكا تختبرها بلدان هذه تساعد حقوق الإنسان، بينما تعادي الشعوب الذي تعادي سياسة الولايات المتحدة. وأنا أشير أن جزءا من اليوم جاء في كلام سيد الخامنئي دام الله ظله حينما قال أن بعض البلدان لا تميز بين صندوق الفواكه وصندوق الري، أي صندوق الانتخابات. فالولايات المتحدة تتهم إيران أنها غير ديمقراطية، بينما إيران كل عام تشهد انتخابات. في المقابل بعض البلدان تحظى بحكومة متخلفة منذ أكثر 100 عام مثلا، وحكومة قبلية، يعني كما هو شيخ العشيرة والذي لا يفقه لا بالسياسة ولا بالأمور الاجتماعية في بلده، لكن أمريكا تختبره هذا نظاما جيدا. إذن الولايات المتحدة هي تعيش على سلب حقوق الشعوب، إفقار الشعوب، سلب الأموال لنهبها لتكون دولة مؤثرة في العالم كله من ناحية الاقتصاد ومن ناحية السياسة على حساب الشعوب وظلم الشعوب.
طيب أحسنتم، شكرا جزيلا لك أخي الفاضل كاظم الأسدي من العراق على حضورك معنا وإبداء الرأي أخي، بارك الله بك.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
من حدث وحوار نحييكم والعاصمة طهران. مستمعينا الأكارم، أسبوع تعرية حقوق الإنسان الأمريكية ودفاعها المزعوم أو دفاعها المزعوم هو محور حديثنا في هذا البرنامج. الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ كريم عبيد العيدان معنا عبر الهاتف، ورحب بكم أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الأكارم.
حياكم الله سيد الفاضل، شكرا لانضمامكم إلينا. حدثنا أستاذ العيدان عن النظر وكيف يمكن النظر لأسبوع تعرية حقيقة مزاعم أمريكا بحقوق الإنسان وحديثها الذي حقيقة بدأ يصدع، ودائما ما يصدع الرؤوس بالدفاع عن حقوق الإنسان في الظاهر وفي الواقع هي التي لا تلتزم بهذه المبادئ التي تتحدث عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة كما تعلمون يعني الجمهورية الإسلامية يعني قدمت لنا نماذج عديدة في مواجهة الإعلام الغربي والإعلام الاستكباري والإعلام الصهيوني.
نعم.
وهي بذلك تقدم لنا نموذج في تعرية والتعريف بواقع هذه القوى الدولية المستكبرة التي يعني تنهب شعوب المنطقة وتنهب شعوب العالم. ومن مثل هذه الاطروحات ومن بين هذه الاطروحات هي اطروحة تعرية يعني ما يسمى بمدعيات أمريكا بحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان. حقيقة الولايات المتحدة تعتبر دولة مارقة ولها تاريخ أسود حافل بالجرائم وبارتكاب كل ما هو محرم وبارتكاب كل ما هو قبيح ضد شعوب العالم. حجابت الولايات المتحدة منذ الحربين الأولى والثانية إلى الهيمنة والسيطرة على المجتمع الدولي وعلى مختلف شعوب ودول العالم، وبالتالي فنحن أمام حشد كبير من هذه الجرائم الأمريكية التي تمثلت في العدوان النووي على اليابان، وجرائمها في ذلك الوقت معروفة ومشهودة للمجتمع الدولي. كما أن الولايات المتحدة قامت بأعمال عسكرية وانتهاكات واحتلال للبلدان الأخرى كما هو الحال في أمريكا اللاتينية وفي العراق وفي أفغانستان، وبالتالي فالولايات المتحدة لا يمكن أن تكون مدافعة عن حقوق الإنسان وهي من تنتهك ذلك. ووجدنا الخارجية الأمريكية كل عام تقوم بإصدار ما يسمى بقائمة حقوق الإنسان وهي حقيقة ليست حقوق الإنسان وإنما هي تكرس لصالح مصالح الولايات المتحدة ولأجنداتها. فالدول التي تعاديها الولايات المتحدة تصنفها تحت لائحة الإرهاب، بينما الدول الصديقة للولايات المتحدة رغم كل ارتكابها لجرائم فهي تصنفها بالدول عدم يعني ارتكاب أي جرائم. الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين المحتلة وجدناه دائماً بمنأى وبعيدا عن أي تقارير أمريكية ضد هذا الكيان، رغم ما يقوم بهذا الكيان من احتلال ومن أعمال القتل وتدمير وتشريد للشعب الفلسطيني.
نعم.
كل الانتهاكات والممارسات البعيدة عن القانون الدولي تقوم بها الولايات المتحدة بينما تدعي وتزعم بأنها تدافع عن حقوق الإنسان وهي كذوبة معروفة يشهدها العالم أجمع.
نعم. طيب ما هي المؤاخذات المطروحة على السياسة الأمريكية ومزاعمها بالدفاع عن حقوق الإنسان أستاذ العيدان؟
حقيقة هناك الكثير من المؤاخذات على الولايات المتحدة الأمريكية، فهي يعني حقيقة دولة تعتبر من الدول التي تنأى بنفسها عن الواقع الدولي وتعاكس المجتمع الدولي وتصن قوانين مختصة بها من أجل تكريسها من لمواجهة الواقع الدولي ومواجهة الدول المستقلة. يعني هناك قضية الحصار والتجويع للشعوب، يعني هذا أهم مؤاخذ على الولايات المتحدة، فهي تقوم بتجويع الشعوب من أجل تمرير أجنداتها كما هو حاصل مع الجمهورية الإسلامية، كما هو حاصل مع الشعب الفلسطيني، كما هو حاصل في العراق وفي أفغانستان وفي سوريا والعديد من دول يعني أمريكا اللاتينية التي لا يمكن أن تعد وتحصى كفنزويلا. الآن الجمهورية الإسلامية تقدم الوقود رغم قطعها للبحار والمحيطات من أجل إيصال الطاقة للشعب الفنزويلي الذي تضطهده الولايات المتحدة، كذلك كوبا وحرب فيتنام وغيرها. هذه كلها مؤاخذات على الولايات المتحدة. انتهاكات الولايات المتحدة للقانون الدولي هي انتهاكات مشهودة ومعروفة والمجتمع الدولي يقر بذلك، ولكنه يغض النظر لأن الولايات المتحدة وخلال الدول المتصلة بالحرب العالمية الثالثة حظيت بالحصول على حق نقض الفيتو، وهو من أجل مواجهة أي قانون أو قرار دولي يمكن أن يمس مصالحها. من هنا فإن الولايات المتحدة حقيقة تعتبر من الدول التي تكرس القانون لصالحها وتكرس العدوان لخدمة مصالحها وتقوم بقلب المصطلحات والمفاهيم. فالدول الضحية تعتبرها مجرمة وإرهابية، والدول الإرهابية والمجرمة تعكس الصورة عنها، وهكذا دواليك. إذن الولايات المتحدة حقيقة هي دولة مارقة وخارجة عن القانون الدولي، وهي وجه قبيح تزعم وتقول ما لا هو حقيقي وما لا هو واقع. لذلك فإن على المجتمع الدولي أن يعي الدور الأمريكي وخطورته وتداعياته على الواقع الدولي المشهود
اليوم. في سؤال الأخير لكم أستاذ العيدان، يعني هذه الولايات المتحدة الأمريكية التي فقدت صورتها حقيقة والسيطرة المعنوية على العالم، ما هي أبعاد ومعطيات هذه الكلمات؟
حقيقة الولايات المتحدة فقدت يعني الجانب المعنوي الذي كانت تحاول أن تجعله هالة لها. يعني الولايات المتحدة ومنذ يعني الحرب العالمية الثانية نصبت نفسها مدافعة لحقوق الإنسان وأصدرت قرارات يعني مبهرجة ويعني زائفة للقول بأنها هي الدولة الوحيدة التي تحتضن قضايا شعوب العالم والدفاع عن قضاياها، بينما سياساتها وواقعها ويعني ما هو واقع وحاصل يشهد على عدم ذلك. فالولايات المتحدة حقيقة ومن خلال تكريسها لواقع الهيمنة والاستكبار والسيطرة على الشعوب والقضاء على الحركات التحررية ودعم الأنظمة الدكتاتورية العميقة ودعم الكيان الصهيوني ودعم الإرهاب، الآن داعش والنصرة والقاعدة وغيرها من الحركات الإرهابية، إنما هي نتاج أمريكي بامتياز. ومن هنا فإن الولايات المتحدة حقيقة فقدت ذلك الجانب المعنوي والمدعيات والمزاعم التي كانت تعطيها بعض التفوق على الدول الأخرى، تعتبرها دولة جديدة ودولة تدافع عن حقوق الإنسان، بينما الحقيقة أن الولايات المتحدة أساساً قامت على تصفية العنصر الأمريكي الحقيقي من الهنود الحمر، وقامت باستثاثهم وقتلهم وتدميرهم وأحلال العنصر الأبيض مكانهم. الآن في أواخر يعني حكم ترامب وجدنا كيف أن الولايات المتحدة تشن حرب على الملونين، ويعني الكاميرات والتلفزيونات قدمت لنا صور واقعية من هذا الجانب، وبالتالي فأية معنوية تأتي لك الولايات المتحدة وهي تقوم بهذا الكم الهائل والكبير من الجرائم والممارسات اللا إنسانية؟ ومن هنا فإن الولايات المتحدة فقدت أي صورة معينة يمكن أن تزعم من خلالها بأنها مدافعة لحقوق الإنسان وبأنها تمتلك الحق في الدفاع عن حقوق الناس، بينما هي تنتهك كل هذه الحقوق وتدوس عليها.
شكرا جزيلا لكم الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي، كنت معنا في عبر الهاتف في هذه اللحظات، أهلا بكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
مرة أخرى نعود لكم من جديد مستمعينا الكرام وإلى تطبيق الواتساب المساهمات التي جاءتنا منكم. أحبائي منصر القارمة من اليمن الأخ الفاضل الذي يتواصل معنا ويكتب المساهمة في هذا البرنامج، يقول: ادعاء أمريكا بأنها المدافع الأول عن حقوق الإنسان في العالم هي أكذوبة كبرى. لم تكن أمريكا يوما مدافعة عن حقوق الإنسان، بل على العكس تماما. أمريكا لمدى تاريخها قد ساهمت في إبادة الجنس البشري وأكثر من غيرها من شعوب أخرى من شعوب الأرض. ليس هذا فحسب، هي ساهمت بشكل كبير في تشريد وتجويع أكثر الشعوب الفقيرة، أيضا عملت على انتشار الأوبئة الأمراض الفتاكة في دول العالم الثالث، أيضا تقوم بمنع الأدوية عن الشعوب المتضررة. وما حصار وقتل أمريكا للشعب اليمني إلا خير شاهد على إجرامها ووحشيتها. لم يمر على تاريخ البشرية هو أكثر من وحشية وبربرية أمريكا، بالإضافة إلى أن أمريكا والكيان الصهيوني هما أكثر من ينتهك ميثاق الأمم المتحدة. ليس التشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان كافيا إذا لم يكن له رصيد على أرض الواقع. وأعتقد أنه من مصلحة شعوب العالم أن تكف أمريكا وإسرائيل شرهما عن هذه الشعوب، أن تكف أمريكا وإسرائيل شرهما عن هذه الشعوب. أتمنى إذاعة مساهمتي كما نحن قرأناها الآن يا منصر في هذه اللحظات. صبحي عبد الحميد من الأردن له رسالة صوتية نسمعها في هذه اللحظات معكم.
طالما أن أمريكا تضرب كل القوانين الدولية وتعاقب هذا وذاك، لماذا لم تتحد موسكو وبكين وإيران ودول المناهضة للبنتاغون عسكريا وسياسيا واقتصاديا؟ إن أوروبا وأمريكا متحدين ما يعاديهما. أما الانتقادات لها من هنا وهناك كما يقول مثل العربي لا تحل ولا تربط. شكرا لك أخي مصطفى اللقاء.
أحسنت يا صبحي، مشكور على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. إلى رسالة أبو محمد مهدي الصوتية في هذا البرنامج، كما بعث إلينا سؤال إن شاء الله نطرحه على ضيفنا الذي سيلتحق بنا بعد قليل، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في أمريكا لا يوجد شيء اسمه حقوق الإنسان بدليل جرائم القتل العنصرية التي تمثل النازية الأمريكية الجديدة داخل أمريكا تحديدا بحق الإنسان وخاصة الإنسان الأسود، كما حصل في جريمة مقتل فلويد ذو البشرة السوداء على يد الشرطة الأمريكية. ومسألة دفاع أمريكا عن حقوق الإنسان في العالم إنما هي لتضليل الرأي العام الدولي وللاستهلاك الإعلامي المحلي والدولي أيضا. فأمريكا التي هي أم الإرهاب وهي الشيطان الأكبر لا تملك شيئا اسمه حقوق الإنسان البتة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
مشكور جزيل الشكر الفاضل أبو محمد مهدي على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي الكريم. وسنطرح سؤالك هذا الذي كتبته لي على ضيفي الذي سيلتحق بنا إن شاء الله بعد قليل. ألف تحية وشكر لأبو حيدر الهمداني من الكويت على مشاركاته ومساهمته معنا، ومعلي من البحرين بارك الله بك وشكرا جزيلا على التواصل الدائم معنا مع إذاعة طهران. وإن شاء الله السؤال لأخ أبو محمد مهدي يستفسر عن هل هناك دور لإعلام محور المقاومة لكشف زيف الدعاءات أمريكا بحقوق الإنسان والمزعوم الدفاع عنها مع الشكر. سأطرح إن شاء الله سؤال لضيفي. أما الآن يلتحق برك منا الدكتور مناف الموسوي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. دكتور مناف السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في هذا البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك سيدي وجميع المستمعين إذاعة طهران.
حياكم الله سيدي الكريم، شكرا على تواصلكم معنا. دكتور مناف، شنو تعليقكم على التقارير السنوية لحقوق الإنسان التي تصدرها الخارجية الأمريكية؟
أنا بالنتيجة نعتقد أن هذه التقارير كأنما هي تقارير يعني تقارير مؤدلجة تعتمد على مزاج وعلى علاقة الولايات المتحدة. وبالتالي يعني مثلا نلاحظ أن هنالك غض نظر مثلا عما يحدث في فلسطين، عما يحدث من قبل الكيان الصهيوني الغاصب لأهم في فلسطين، بينما يعني تقوم هذه التقارير ب يعني بالحديث عن بعض الخروقات التي تحدث في بعض الدول. وبالتالي يعني هو يؤشر على الرغم من أن أمريكا تدعي بأنها الراعية لحقوق الإنسان وتدعي بأنها يعني المهتمة بالعمل على أساس المحافظة على حقوق الإنسان والمطالبة بتنفيذ حقوق الإنسان، ولكن في نفس الوقت يعني مثلا هنالك أيضا بعض الأحداث التي حدثت في أمريكا نفسها، مثلا في عملية يعني التعامل مع السود وفي عملية قتل المواطن الأسود والذي أثار إشكالية كبيرة داخل الولايات المتحدة، وأشير على أن هنالك تعاملا غير